مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها، فيقول: إذا كان لشخص تجارة وهو يشتري ويبيع، ومثلا يشتري سلعة بمئة ويبيعها بمئتين، فهل تصرفه هذا وتعامله هذا صحيحا؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا التصرف للتحصيل، إن كان ذلك عن غير غش ولا خداع فلا بأس، لأن السلعة قد يشتريها اليوم يحصل فيها غلا غدا، فلا بأس أن يبيع يشتري سلعة مئة أو يبيع مئتين، إما نقدا وإلا مؤجلا، لأن لم يكن في ذلك غش للناس ولا خداع. أما إذا كان في غش، لأن تكون في السوق خداع بمئة لأسواق، يغش الناس بمئتين يقول أنها تسوى مئتين، ولا يبين له أنها تسوى في الأسواق، يغش بها الناس الذين ليس عندهم أسرع في الأسواق، فهذا أظن غش لا يجوز. لكن يعلمها أن تباع في الأسواق بكذا مئة ما يجوز يبيع على الناس بأكثر من ذلك، بل يفسدهم يقول ترى تباع في السوق كذا، أما أنا ما يباع إلا كذا، يبين ما إذا اشترى منه مع بيان المشتري يعقل يحرم فلا بأس، لأنها قد تكون بعيدة عنه يريد أن يحتاج إليها في حال، قد يكون لها أسباب إذا أخذها بالغلاء. فالحاصل لا بد أن يبين أنها في السوق بحد واحد لكن
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية الزبداني رسالة بعث بها المستمع عبد الفتاح حلال، أخونا يسأل ويقول: رجل بلغ من العمر 55 عاما ولم يكن يصلي ولا يصوم، فسأل هذا شخصا فأجابه قائلا: عليك بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام، وإن لم تقضي ما فاتك سوف تصلي على بلاط جهنم، هل ما قيل صحيح؟ وبما ترشدون هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليه أن يتوب إلى الله، وليس ما قيل صحيح، من ستر الله عليه فليس عليه قضاء، عليه أن يتوب إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام ويكفي ذلك، التوبة تجب ما قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تأتي ما كان قبلها. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالكافر إذا تاب ليس عليه قضاء، فعليه يستقبل عمره بالعمل الصالح والتنجيل في تقوى الله وطاعة الله وأداء حقه وترك محارمه. أما إذا كان المسلم تارك الصيام مو الصلاة تارك الصيام أو تارك الزكاة يقضي، يعني مسلم، أما إذا ترك الصلاة فهو كافر، ترك الصلاة كفر أكبر، والكافر عليه يتوب توبة جديدة ولا يقضي ما فات، ليس عليه قضاء ما مضى في زكوات في حال كفره أو صلوات في حال كفره أو صيام في حال كفره، لا لا يقضي، لأن كفره أعظم. فإذا تاب إلى الله فإنه يستقبل العمل الصالح، وتوبته تجب ما قبلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا، لما ارتد جماعة من الناس لعهد الصديق قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة وتاب منهم بعضهم ولم يؤمروا بالقضاء.
جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم مضى على هذه الطلقة 3 شهور كاملة، ثم أراد أن يسترجعها إلى عصمته، فهل تصح له بعد ذلك بعقد جديد أم أنها قد برئت منه؟
إذا طلقها طلقة واحدة وقد دخل بها رجيعا، قد خلا بها أو جامعها له رجعة، لكن قد دخل بها يعني قد وطئها أو خلا بها خلوة كاملة حيث أغلق عليه الباب وتمكن من جماعها، فهذا إذا طلقها طلقة واحدة له المراجعة ما دامت العدة، والعدة 3 حيض، ما دام لم تحل 3 حيض ولو طالت الشهود له العدة له المراجعة. يقول راجعت امرأتي أو قد راجعت امرأتي أو رددتها إلي أو أمسكتها ونحو ذلك يكفي، والسنة يسند شاهدين على ذلك، وقوله تعالى وأشهدوا لو يأتمنكم يسند الشاهدين المراجعة. وهكذا إذا كانت حامل يراجعها ما لم ترى حملا، ما تزال عدة حتى ترى الحمل فيراجعها. أما إن كانت ليست حامل وليس ذات حيض، إذا كانت عجوز كبيرة خائفة أو صغيرة من تحيض فهذه عدتها 3 أشهر، إذا مضت 3 أشهر من حين الطلاق فليس المراجعة إلا بعقد جديد. إذا كان لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها قبل 3 أشهر، فإن مضت 3 فليس له رجعة إلا بعقد جديد، ملاك جديد بمهر، بعقد جديد ومهر جديد، شاهد يعد أحوال مثل بقية مثل نساء المنية كان ما تزوجها أصلا لو ذلك جديد. أما إن كان طلقها قبل يخرجها قبل أن يخرج عقد ولا تطلق ما دخل ما خلا بها ولا مطيعها ما ليس له رجعة عليها، فالتمييز ليلة صغرى فلا تحل لها بعقد جديد، إذا طلقها طلقة واحدة ولم يدخل بها ولم يخلو بها تكفيها الطلقة، ليس لها مراجعة عليها إلا بعقد جديد وملاك جاري نحو جديد وشهود، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا العدة من تعتدونها. إذا طلقها قبل المسيح قبل الجماع وقبل الخلوة التي تمكنه من الجماع كما أفتى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أفتوا بأن الخلوة تقوم مقام الجماع يعني مظنة الجماع مظنة في الجامعة، فإذا خلا بها وأغلقوا الباب وتمكن منها ثم طلقها طلقة له الرجعة كما تقدم. أما إذا كان ما خلا ولا جامع بل العقد فقط هذا عقد فقط ثم طلق هذه ليس له عليها عدة، تبين بينة صغرى تحل له من عقد جديد يعني من نكاح جديد من واحد جديد وشهود، ويقول الزوج الولي زوجتك ويقول قبلت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم الزيبية، باعث الرسالة المستمع عبد الله بن ساجي التويجري، يقول نأمل من سماحتكم افتاءنا فيما يأتي. قوم سافروا سفر قصر، وفي أثناء سفرهم هذا مروا ببلد وقت صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فدخلوا مع جماعة المسجد على حالات 3. الأولى جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة العشاء وبعد السلام صلوا المغرب قضاء. الحالة الثانية جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا حتى سلم الإمام فسلموا معه وصلوا العشاء بعد ذلك. الحالة الثالثة جماعة دخلوا مع الإمام بنية صلاة المغرب أيضا، فلما قام الإمام لركعته الرابعة جلسوا فتشهدوا وسلموا ولحقوا بالإمام في الركعة الرابعة له بنية صلاة العشاء لهم وأكملوا بعد ذلك 3 ركعات هل لكي تتم صلاة العشاء، فأي هذه الحالات وافقت الصواب، وهل على أحد منهم إعادة؟ وفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الحالة الأولى الطائفة الأولى أن يصلوا العشاء معه ثم صلوا المغرب عليه أن يعيد العشاء لأنه غير الترتيب الواجب عليهم الترتيب المغرب ثم العشاء وليس للجماعة عذرا في ترك الترتيب فعليه أن يعيدوا صلاة العشاء لأنهم صلوها قبل المغرب. أما الذين صلوا مع الإمام بنية المغرب وجلسوا في الثالثة وانتظروا حتى سلموا معه فهؤلاء قد أصابوا ولا شيء عليهم الحمد لله.
الحمد لله.
الثالثة جلسوا بعد الثالثة وشهدوا وسلموا كملوا المغرب ثم قاموا وصلوا مع الرابعة بنية العشاء هؤلاء أقرب الله إن شاء الله ما تجزئهم صحيحة.
الحمد لله.
الحمد لله. لكن الذين جلسوا حتى سلموا أولى
وأحسن. إذن التي الطائفة التي صلت في الحالة الأولى هي التي عليها أن تعيد الصلاة.
نعم.
بارك الله.
صلاة العشاء قبل المغرب وليس فرط الجماعة عذرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عاشور من بريدة. الأخ عاشور يقول: ما معنى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
معناها واضح، معنى اللهم لا مانع لما أعطيت لما قدر الله أنه يحصل لك لما قضى في علمه السابق أنه يحصل لك لا أحد يمنعه لا أحد يستطيع يمنعه. فإذا قدم الله أنه ينزل أنه يولد لك ولد أو أن تزوج فلانة أو أنك ترزق ولاية أو منزل لا أحد يستطيع رد ذلك. ما قضاه الله قدره سبحانه لا أحد يستطيع رده. وهذا معنى قوله جل وعلا: ما يفتح الله المطر إلا في الرحمة فلا ممسك له. واما قوله جل وعلا ولا معطي هناك معناها ان لا منعه الله ولا يقدر هناك لا احد يستطيع ان يصله اليه. اذا كان الله قدر ان لا يولد لك لا احد يستطيع ان يتمك بولد او تحمل به زوجه. واذا كان الله قدر لك انك تموت في مكه او في المدينه ما احد يستطيع منع ذلك. واذا قدر الله لك انك تكون غنيا لا أحد يستطيع أن يمنعك أن تغيره. وهذا معنى قوله جل وعلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالآية معنى الحديث: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأما قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد فالجد الغنى والحظ والبخت. فلا ينفع ذا الغنى والمال والوظائف لا ينفعه إله من الله جل وعلا فلا يغنيها عن الله سبحانه وتعالى من ذلك جده وغناه ووظائفه. يعني لا أحد يغنيه بدلا من الله فما أراده الله به نافذ. ولا ينفع ذا الجد منك إن بدلا منك وعوضا منك الجد من يغنيه عن الله حبه ولا ماله ولا جاهه بل هو فقير الى الله في كل شيء مهما كانت له الاموال والغنى والحظ والوظائف هو فقير ظنه متى شاء رب سلبه هذا كله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. فالعباد في اشد الضروره الى ربه وليس لهم غنى عنه سبحانه وتعالى ابدا بل فقراء اليه وان كانوا ملوكا وان كانوا اغنياء وان كانوا اصحاب ثروات طائله وهم فقراء اليه. ومتى شاء سلبهم ملكهم ومالهم في طاعه عليه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سماحتكم فيقول: ما معنى العبادات توقيفيه؟
معناها أنها لا تثبت إلا بالشرع لا بأراح الله. ما يكون قول عبادة ولا فعل عبادة إلا بنص من الله من الرسول من القرآن والسنة. أما قول الناس هذه عبادة لا توقيفية، يعني لا بد أن يكون فيها نص عن الله والله المسلم، كما قال الفصل في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورا بفضل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد إلى الله. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام في الجمعة غيرها: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فليس لأحد أن يأتي بتشريع جديد، بل لابد من الوقوف مع شريعة الله. فلو قال إنسان يشرع للناس أن يصلوا صلاة ثالثة في أثناء النهار ساعة العشر وعن قبل الظهر، أو صلاة ثالثة في وسط الليل ليلة العشاء، لا يشرع هذا، هذا يكون باطل، يكون بدعة، لا يجوز. أو قال يلزمهم أن يصوموا شهرا آخر غير رمضان، أو يشرع لهم أن يصوموا شهرا ما شرعه الله، هذا بدعة. أو يقول يشرع لهم أن يصلوا صلاة خاصة مقدارها ثلاث ركعات غير المتجانس في النهار، ثلاث ركعات أو خمس ركعات بنية كذا أو بنية كذا تتعدد بها، هذا باطل. يسرع العبادة اثنتين عند اثنتين أو أربع، هذا المفروض شفعا. والسنة اثنتين اثنتين في النهار، والرأي اثنتين اثنتين في الليل، إلا ما شرعه الله من الوتر ثلاثة أو خمسة كما جاء في الحديث. المقصود ليس لأحد يشرع شيء جديد، ليس لأحد يشرع شيئا لم يأتي الكتاب والسنة أنه مشروع، سواء كان قوليا أو عمليا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف سين، تقول: سماحة الشيخ، أنا امرأة بفضل الله ومنته علي أؤدي فرائض ربي وأعمل ما أطيق من السنن، ولكن أجد مشكلة في الجلوس مع النساء، وكلنا يعلم ما في مجالس النساء من غيبة ونميمة، وأنا تحتم علي ظروف مسكني أحيانا إلا أن أجلس معهن، فتراني أحيانا لا أرضى بما يدور منهن من غيبة ونميمة وأنصحهن، وأحيانا إما ناسية أو أجد عدم القدرة أو الملل من كثرة النص أسكت فلا أشارك ولا أنكر، فهل علي اسم في ذلك؟
نعم عليك اسم، لا جالس معه ولا تنكري عليك اسم، قومي عنه، انكري عليه الرهيبه والنميمه وغيرها من المعاصي، فان اجابوك وامتثلوا فالحمد لله حصل المطلوب، فان ابوا واصروا فقومي عنهم. يقول الله جل وعلا: فلا تقل بعد الذكرى ما اطل الظالمين، ويقول جل وعلا: من يرعيك يقول الله في حديث من يرعيك. المقصود انه جل وعلا امر من جلس مع قوم خاضوا في باطل ان يقوم عنه ان لم ينتفعوا. الحاصل علي ان عليك ان تنكر المنكر وان تامر بالمعروف، فان اجابوا فامتثلوا فالعلم بالله، والا فاعرف بالمحل بقوله سبحانه: ولا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم فيقول: ما صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما معنى الحديث، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من تفلت القرآن من صدره، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ليلة الجمعة إن استطاع في ثلث الليل الأخير ويدعو فيها بدعاء طويل جدا، ففعله علي 5 أو 7 جمع، ثم أتى إلى النبي عليه السلام فقال: لقد استرجعت ما حفظت من القرآن وما حفظت من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يستمر سماحة الشيخ فيسأل: هل هذا الحديث صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
ليس بصحيح، ليس بصحيح، ولكن المؤمن يستعين بالله في كل شيء، يعني القرآن وحفظ السنة في جميع الأحوال، يسأل ربه أن يعين على حفظ السنة، يعني حفظ الأحاديث الصحيحة، يسأل ربه أن يعين على حفظ القرآن وعلى فهم المعنى، يسأل ربه أن يعين على محاضرة الصلاة الجماعة إلى غير ذلك.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أنا ولله الحمد ملتزمة وأحفظ من كتاب الله 7.5 أجزاء، وأسمع القرآن عن طريق الأشرطة يوميا صباحا ومساء، فهل يكفي السماع للقرآن دون تلاوته؟ وهل أثاب في سماع الأشرطة؟ وأيهما أفضل، أم السماع أم التلاوة؟ وهل أعد من هاجرات القرآن إذا لم أقرأ واكتفيت بالاستماع؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
المشروع إلى بين الأمرين، الاستماع والقراءة، فالذي يقرأ أو يستمع فأنت تعد الأمرين، اجتهد في القراءة في الأوقات المناسبة، واجتهد في السماع، سماع القرآن من أصحاب الأصوات الطيبة والقراءات الطيبة، لأن الإنسان قد يخشى ويتأثر كثيرا بسماع صوت غيره، ففعله الأمرين جميعا، لا تترك القراءة في قراءة بعض الأوقات، ولا تترك السماع، ففعله هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. هل تعد من هاجرات القرآن إذا استمعت ولم تقرأ في المصحف؟
ليس لا تعد من ذلك.
الحمد لله.
من هاجرات، يعني المستمع كالقارئ. لكن شوف تجمع بين الأمرين، شوف القارئ يجمع بين الأمرين، بين القارئ والاستماع، بين القراءة والاستماع، هذا أكمل وأفضل. كما فعل ابن المسلم والصحابة.
اللهم صل على
محمد. ولكن المستمع له أجر عظيم. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن ثواب الاستماع وثواب القراءة، أيهما أكثر؟
الله والله أعلم، هل يرجع إلى ما يقع في القلب، إذا كان الخشوع في القلب والتأثر في القرآن بالقراءة أكثر صارت القراءة أفضل، وإذا كان التأثر بالاستماع أكثر صارت الاستماع أفضل، فهو على حسب ما يجده القارئ والمستمع، فإذا كان يحصل له بالسماع القرآن لا شرط من شخص معين شيء معين، تعثر وخشوع وخوف من الله ورغبة فيما عنده وتحسن في أوضاعه، فليكثر من هذا، وهذا أفضل من مجرد القراءة، وإن كانت قراءته أشد أثرا في قلبه وأنفع له فليكثر من القراءة.
جزاكم الله خيرا. يدور على ألسنة بعض الناس قولهم: أنا محافظ، أنا ملتزم، أنا متدين، أو يصف بعض الناس البعض الآخر فيقولون فلان ملتزم وفلان محافظ وفلان متدين، هل في هذه الأوصاف شيء؟
إذا وصفه الله يعلم فلا بأس، خاطئا فلا بأس، أما الشخص فإن يقول إن شاء الله أنا محافظ، إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله، فذلك يستمر
احتياطا. طيب.
لأنه قد يكون مقصر إن شاء الله، يعني إن لم أقصر في هذا الشيء.
الله المستعان.
يقول أنا مؤمن محافظ إن شاء الله، أنا ملتزم إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، الصواب في أهل السنة، لكن إن شاء الله احتياطا.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن صيام الأيام البيض سماحة الشيخ وتقول: هل يجوز صيامها متفرقة؟ مثلا 13 و14 و15 أو 17 و19 و20.
يجوز أن تصوم الثلاثة، يصوم الأمم الثلاثة في أي وقت من الشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في كل شهر، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، الأمر واسع بحمد الله.
الحمد لله.
وإن كان صلاة الفجر البيض 13 و14 و15 متوالية فهو أفضل، وإذا فالأمر واسع، يصوم الإنسان البيض في أي وقت من الشهر والحمد لله، مفرقة أو متوالية.
جزاكم الله خيرا. إذا كوننا نطلق عليها قولنا الأيام البيض لا يشترط أن تكون في وقت معين من الشهر؟
ما يبقى البيض إلا إذا كانت في 13 و14 و15،
أيوة،
وإذا في القرآن في أيام 3 من الشهر يكفي.
بارك الله فيك.
قال البيض، فالبيض مراد فإن ليلها بيض ونهرها بيض، هل يرضي قبر في الليل ولا حضر؟ هذه هي أيام أيام الوسط الثالث عشر والرابع عشر وصالح أيام الوسط. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول هديل سين، تسأل سماحتكم فتقول: هل يجوز لبس الحلي التي تكون على شكل عضو من أعضاء الجسم كالكف مثلا أو غيره، وسواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة؟
لا حوالي الحمد لله إلا من الصورة في الرأس، أما إذا كان ما في رأس يد أو كف أو إصبع ما
جزاكم الله خيرا. هل تقال التحيات التشهد الأول والثاني في الركعتين الأول أم يكفي التشهد الأول؟
السنة أن يأتي بالصلاة عليه الصلاة مع الشهادة، هذا هو الأرجح، ثم تقوم ويقوم الرجل ويرتعي الصلاة عليه الصلاة
جزاكم
وإن يقصر على الشهادة ثم قال الرسالة
كفر. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم على
الشهادة الأول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول الكلمة.
جزاكم الله خير.
هذا أفضل على الصحيح.
طيب.
لأن الحديث عام.
نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.